يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثامن من التعليق على نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند تقسيم الفرض إلى مطلق ونسبي، فقال الحافظ عليه رحمة الله: فالأول الفرض المطلق. قال: فالأول أي الغريب المطلق، وهو الذي تكون الغرابة في أصله، في أصل سنده، أي من جهة الصحابي، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، وقد يستمر إلى أكثر من طبقة، فهو الحديث الذي لا يكون له إلا ممر واحد، ولا يرد إلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق واحد، ولربما يكون هذا الطريق الواحد الصحابي ويرويه عنه اثنان، ولربما ينزل طبقة عن التابع الواحد ثم يرويه عنه ثلاثة وأكثر، وهكذا في أتباع التابعين مثلا. وإنما سمي مطلقا لأننا يمكننا أن نقول لم يروه إلا هذا الراوي. ثم مثل الحافظ بن حجر فقال للفرض المطلق، قال: كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قال: تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وقد ينفرد به راوي عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان. قال: تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. قال: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. قال: وفي مسندي البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. طيب، فقد مثل قلنا الحافظ بن حجر للغريب المطلق بحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، فالحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضي الله عنهما، وعنه يرويه عبد الله بن دينار، ثم اشتهر عنه حتى قال الإمام مسلم: الناس في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار. وكان شعبة يستحلف ابن دينار في سماعه لهذا الحديث من ابن عمر رضي الله عنهما، فكان يحلف له. وفيه أن التفرد قد وقع في طبقتين، في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين. ثم ذكر حديث شعب الإيمان، وهو حديث أن الإيمان بضع وستون شعبة، فقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وعنه أبو صالح، وعن أبي صالح ابن دينار. ففيه وقع التفرد في ثلاث طبقات. ولنا كذلك حديث الأعمال بالنيات، فقد وقع التفرد فيه في أربع طبقات، ومثله حديث كلمتان حبيبتان للرحمن، وهو في صحيح البخاري، فقد تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه، وعنه تفرد أبو زرعة عمرو بن جرير، وعنه عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، ثم اشتهر هذا الحديث. فهذه كلها من الغرائب والأفراد وتسمى الغرائب المطلقة. في الحديث يقال تفرد به فلان أو أغرب به فلان. ثم ذكر حافظ بن حجر في آخر المبحث من مباحث الفرد المطلق مضان الغرائب والأفراد، وسمى مسند البزار ومعجم الطبراني الأوسط وغيرهما. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الغريب والفرد، قال والثاني الفرد والنسبي. قال سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. قال ويقل إطلاق والفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. طيب، فهذا النوع الثاني وهو الغريب النسبي، وخلاصة أن يكون له أكثر من طريق، عزيزا أو مشهورا، لكن في أثناء هذه الطرق تقع الغرابة، فيكون التفرد وتكون الغرابة بالنسبة لهذا الطريق، ولم يمثل له الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وهو على قسمين. القسم الأول أن تبدأ الغرابة من عند الصحابي بحيث لا يرويه عنه إلا راو واحد من التابعين، ولم نسميه مطلقا لأن من الصحابة من شاركوا هذا الصحابي في هذا الحديث، فإنما وقع التفرد في التابعي عن أحد الصحابة، فنقول غريب من حديث فلان الصحابي. ومثل له الإمام السخاوي عليه رحمة الله بحديث المؤمن يأكل في معي واحد، وقد رواه ابن عمر رضي الله عنهما وجابر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، ورواه عن ابن عمر رضي الله عنهما جماعة. وما طريق أبي موسى الأشعري فقد تفرد عنه ابنه أبو بردة، وعنه تفرد حفيده بريد بن عبد الله، وعن بريد تفرد عنه حماد بن أسامة، وعنه أبو كريب محمد بن العلاء. فوقع التفرد في أربع طبقات وهو في صحيح مسلم، فيطلقون ويقولون غريب من حديث أبي موسى إشارة إلى أنه مشهور من غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. القسم الثاني من أقسام الفرد النسبي أن تبدأ الغرابة من عند الصحابي فيرويه عنه اثنان فأكثر وعنهم جماعة، لكن يقع التفرد في الطرق المتأخرة في طبقة تبع الأتباع مثلا، وهذا كثير الوجود. يمثلون له بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على الصفية بسويق وتمر، والحديث مشهور عن أنس، رواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل واشتهر عنهم، وإنما وقع التفرد في رواية الزهري عن أنس حيث تفرد بكر بن وائل عن الزهري وعن بكر والده وائل بن داود وعن وائل سفيان بن عيينة، ثم اشتهر عن سفيان، فيقال غريب من حديث الزهري ولا يقال غريب من عن أنس لأنه رواه عنه جماعة، ولابد من ذكر بعض التنبيهات حول إطلاقات الأئمة للغرابة والتفرد. فمن هذه التنبيهات التي لابد من ذكرها أن الأئمة لا يميزون بين الغريب المطلق والنسبي في إطلاق الحكم، وإنما هذه التسميات ذكر الحافظ للإيضاح والتمييز حتى يعلم الطالب قصدهم عند إطلاق الغرابة، فعلى يعني إطلاق الغرابة على الحديث. كما نجد أن ابن الصلاح سمى الغريب النسبي سماه غرائب الشيوخ التي تقع في أثناء الطرق. إذن يمكن أن يقال كيف نميز بين النوعين عند الإطلاق ده. نجد أن الحافظ بن حجر ذكر أن الغريب عند الأئمة يطلقون عليه اسم الغريب أو الفرد، ويحكمون ويقولون أغرب به فلان أو تفرد به فلان، وأكثر ما يطلقون اسم الغريب على النسبي، وأكثر ما يطلقون الفرد على المطلق، على الغريب المطلق. وأما عند إطلاق الفعل المشتق فلا يميزون، فيقولون أغرب به فلان وتفرد به لكلا النوعين. وقد يستعان بسياق الكلام وجمع الطرق وكلام النقاد والأئمة للتمييز بين النوعين. مثال ذلك حديث الذي يرويه الترمذي من طريق إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال الترمذي عليه رحمة الله غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذن هو غريب من حديث عائشة رضي الله عنها، ثم قال ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة، فأفادنا هذا أنه من الغريب المطلق. وإن كان هذا لا يكون يعني واضحا أحيانا أو دائما عند الأئمة، فلربما نحتاج أحيانا إلى جمع الطرق أو النظر في كلام النقاد في مكان آخر. الشيء الآخر الذي يجب التنبيه عليه أنه يتضح أن الأئمة قد يهتموا بالغريب وبالفرد اهتماما كبيرا. هذا الملاحظ من خلال مصنفاتهم، لأن الواحد مظنة الكذب كما تعلمون، وإن كان ثقة فإنه مظنة الغلط والخطأ. إذا قال الإمام أحمد إياكم الغرائب فإن عامتها عن الضعفاء، وكان عبد الرزاق يقول كنا نظن الغريب خير فإذا هو شر. لكن هذا لا يعني ضعف الغريب مطلقا، وقد مر معنا أن العزة ليست شرطا للصحة، يعني أن يكون الحديث عزيزا غير غريب. ومر معنا أن في الصحيحين من الغرائب الكثير، وفي عدة طبقات من السند. لهذا نجد أن الضياء المقدسي جمع في ذلك كتابه الغرائب الصحيحة وأفراد الصحيح، جمع فيها قرابة 200 حديث فرد، رغم أن منها الصحيح والحسن إلا أن أكثرها ضعيف كما قال الإمام أحمد. والإمام أحمد عليه رحمة الله هو من أشد الأئمة بحثا لرفع الغرابة عن الأحاديث، حتى لربما نجده يتوقف في تفرد بعض الثقات. ثالث ما يجب التنبيه إليه أن الأئمة اهتموا بالمطلق يعني بالغريب المطلق أكثر من الغريب النسبي، لأن للنسبي طرقا أخرى، وإن كانوا اهتموا أيضا به أيضا لإثبات صحة الرواية عن هذا الراوي ورفع الغرابة عنه. لذا أقول فألفوا في الغرائب المطلقة كمؤلف الضياء المقدسي والأفراد الغرائب للدارقطني، وكذا في الغرائب النسبية التي يتفرد بها الراوي عن راوي آخر، خاصة إذا كان التفرد عن إمام كبير له من التلاميذ الكثير، فيأتي من يتفرد عنه. فألف العلماء في مثل هذا كغرائب شعبة للبزار وغرائب الزهري وغرائب مالك للدارقطني وغيرها من المؤلفات كما يجب إدراك أن هناك من صنف من الغرائب يلحق بالغريب النسبي، لأنه ليس من تفرد شخص عن شخص في الحقيقة، كمثل تفرد أهل مدينة بحديث، وقد يرويه 10 من أهل تلك المدينة، ولأبي داود عليه رحمة الله كتاب السنن التي تفرد بها أهل كل بلد. وقد يكون المراد بأهل البلد شخص واحد، فيكون غريبا مطلقا ونسبيا في نفس الوقت، كما قد يتفرد أهل بلد عن أهل بلد آخر، مثل مثلا تفرد أهل المدينة عن أهل مكة والعكس، وغيرها من الغرائب حول هذا. وأيضا من الأنواع الغرائب النسبية التي اهتم بها العلماء كشعبة مثلا وهو بصري، وسفيان الثوري كوفي، وكل منهما مما يجمع حديثه. فجاء النسائي الإمام النسائي عليه رحمة الله فكتب ما انفرد به شعبة ولم يروه سفيان، وما يرويه سفيان ولم يرويه شعبة، فهو غريب عن شعبة بالنسبة لسفيان. فهذه كلها ملحقات بالغريب النسبي التي نبهنا أو ننبه على مثلها. ثم الغريب النسبي قد يكون في أصله مشهورا، ثم قد تعز عن بعض الرواة، يعني تعز طرقه عن بعض الرواة، ثم قد يقع التفرد أثناء الإسناد فيكون مشهورا ثم عزيزا ثم غريبا. فقد تجتمع الأقسام الثلاثة في الخبر الواحد، بل وقد تجتمع في ما يكون غريبا نسبيا مع تواتر آخره، كما في حديث النيات كما قال الحافظ قد تواتر عن يحيى بن سعيد، وإن كان غريبا في نسبيا في أوله. كما يسمي العلماء الغريب بفائدة، فيقولون فلان كأن أحاديثه فوائد، أي غرائب، وكتب الفوائد موضوعة لهذا الغرض في الحقيقة، بحيث يظن جامعها أنها ليست عند أقرانه، يعني هذه الأحاديث ليست عند أقرانه، كفوائد التمام والمعجم الصغير، وقد سماه صاحبه كتاب فوائدي، كتاب فوائد مشايخي. الشيء الأخير الذي يجدر التنبيه عليه أيضا أن الإمام البخاري قد يطلق ويستعمل كلمة غريب في بعض الرواة للدلالة على أن الراوي مقل من الأحاديث. ففي ترجمة مسلم ابن أبي مريم قال مسلم غريب، أي مسلم ابن أبي مريم قال مسلم غريب الحديث، غريب الحديث ليس له كبير حديث، ليس له كبير حديث، للدلالة على أنه من المقلين، للدلالة على أن هذا الراوي من المقلين. هذا آخر ما نأخذه في مثل هذا الدرس، على أن نأتي على ما بقي من كلام الحافظ عليه رحمة الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثامن من التعليق على نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند تقسيم الفرض إلى مطلق ونسبي. فقال الحافظ عليه رحمة الله: فالأول الفرد المطلق. قال: فالأول أي الغريب المطلق، وهو الذي تكون الغرابة في أصله، في أصل سنده، أي من جهة الصحابي، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، وقد يستمر إلى أكثر من طبقة، فهو الحديث الذي لا يكون له إلا ممر واحد، ولا يرد إلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق واحد، ولربما يكون هذا الطريق الواحد الصحابي ويرويه عنه اثنان، ولربما ينزل طبقة عن التابع الواحد ثم يرويه عنه ثلاثة وأكثر، وهكذا في أتباع التابعين مثلا. وإنما سمي مطلقا لأننا يمكننا أن نقول لم يروه إلا هذا الراوي. ثم مثل الحافظ بن حجر فقال للفرد المطلق، قال: كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قال: تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان. قال: تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. قال: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. قال: وفي مسندي البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. طيب، فقد مثل قلنا الحافظ بن حجر للغريب المطلق بحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، فالحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضي الله عنهما، وعنه يرويه عبد الله بن دينار، ثم اشتهر عنه حتى قال الإمام مسلم: الناس في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار. وكان شعبة يستحلف ابن دينار في سماعه لهذا الحديث من ابن عمر رضي الله عنهما، فكان يحلف له. وفيه أن التفرد قد وقع في طبقتين، في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين. ثم ذكر حديث شعب الإيمان، وهو حديث أن الإيمان بضع وستون شعبة، فقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وعنه أبو صالح، وعن أبي صالح ابن دينار. ففيه وقع التفرد في ثلاث طبقات. ولنا كذلك حديث الأعمال بالنيات، فقد وقع التفرد فيه في أربع طبقات، ومثله حديث كلمتان حبيبتان للرحمن، وهو في صحيح البخاري، فقد تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه، وعنه تفرد أبو زرعة عمرو بن جرير، وعنه عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، ثم اشتهر هذا الحديث. فهذه كلها من الغرائب والأفراد، وتسمى الغرائب المطلقة. فالحديث يقال تفرد به فلان أو أغرب به فلان. ثم ذكر حافظ بن حجر في آخر المبحث من مباحث الفرد المطلق مضان الغرائب والأفراد، وسمى مسند البزار ومعجم الطبراني الأوسط وغيرهما. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الغريب والفرد، قال: والثاني الفرد والنسبي. قال: سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. قال: ويقل إطلاق والفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. طيب، فهذا النوع الثاني وهو الغريب النسبي، وخلاصة أن يكون له أكثر من طريق، عزيزا أو مشهورا، لكن في أثناء هذه الطرق تقع الغرابة، فيكون التفرد وتكون الغرابة بالنسبة لهذا الطريق، ولم يمثل له الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وهو على قسمين. القسم الأول أن تبدأ الغرابة من عند الصحابي، بحيث لا يرويه عنه إلا راو واحد من التابعين، ولم نسميه مطلقا لأن من الصحابة من شاركوا هذا الصحابي في هذا الحديث، فإنما وقع التفرد في التابعي عن أحد الصحابة، فنقول غريب من حديث فلان الصحابي. ومثل له الإمام السخاوي عليه رحمة الله بحديث المؤمن يأكل في معي واحد، وقد رواه ابن عمر رضي الله عنهما وجابر وابو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، ورواه عن ابن عمر رضي الله عنهما جماعة. وما طريق أبي موسى الأشعري فقد تفرد عنه ابنه أبو بردة، وعنه تفرد حفيده بريد بن عبد الله، وعن بريد تفرد عنه حماد بن أسامة، وعنه أبو كريب محمد بن العلاء. فوقع التفرد في أربع طبقات، وهو في صحيح مسلم، فيطلقون ويقولون غريب من حديث أبي موسى، إشارة إلى أنه مشهور من غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. القسم الثاني من أقسام الفرد النسبي أن تبدأ الغرابة من عند الصحابي فيرويه عنه اثنان فأكثر، وعنهم جماعة، لكن يقع التفرد في الطرق المتأخرة، في طبقة تبع الأتباع مثلا، وهذا كثير الوجود. يمثلون له بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على الصفية بسويق وتمر، والحديث مشهور عن أنس، رواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب وحميد بن الطويل، واشتهر عنهم. وإنما وقع التفرد في رواية الزهري عن أنس، حيث تفرد بكر بن وائل عن الزهري، وعن بكر والده وائل بن داود، وعن وائل سفيان بن عيينة، ثم اشتهر عن سفيان، فيقال غريب من حديث الزهري، ولا يقال غريب من عن أنس، لأنه رواه عنه جماعة، ولابد من ذكر بعض التنبيهات حول إطلاقات الأئمة للغرابة والتفرد. فمن هذه التنبيهات التي لابد من ذكرها أن الأئمة لا يميزون بين الغريب المطلق والنسبي في إطلاق الحكم، وإنما هذه التسميات ذكر الحافظ للإيضاح والتمييز، حتى يعلم الطالب قصدهم عند إطلاق الغرابة، يعني إطلاق الغرابة على الحديث. كما نجد أن ابن الصلاح سمى الغريب النسبي سماه غرائب الشيوخ التي تقع في أثناء الطرق، إذن يمكن أن يقال كيف نميز بين النوعين عند الإطلاق. إذن نجد أن الحافظ بن حجر ذكر أن الغريب عند الأئمة يطلقون عليه اسم الغريب أو الفرد، ويحكمون ويقولون أغرب به فلان أو تفرد به فلان، وأكثر ما يطلقون اسم الغريب على النسبي، وأكثر ما يطلقون الفرد على المطلق، على الغريب المطلق. وأما عند إطلاق الفعل المشتق فلا يميزون، فيقولون أغرب به فلان وتفرد به لكلا النوعين. وقد يستعان بسياق الكلام وجمع الطرق وكلام النقاد والأئمة للتمييز بين النوعين. مثال ذلك حديث الذي يرويه الترمذي من طريق إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال الترمذي عليه رحمة الله غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذن هو غريب من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قال ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة. فأفادنا هذا أنه من الغريب المطلق. وإن كان هذا لا يكون يعني واضحا أحيانا أو دائما عند الأئمة، فلربما نحتاج أحيانا إلى جمع الطرق أو النظر في كلام النقاد في مكان آخر. الشيء الآخر الذي يجب التنبيه عليه أنه يتضح أن الأئمة قد يهتموا بالغريب وبالفرد اهتماما كبيرا. هذا الملاحظ من خلال مصنفاتهم، لأن الواحد مظنة الكذب كما تعلمون، وإن كان ثقة فإنه مظنة الغلط والخطأ. إذا قال الإمام أحمد إياكم الغرائب فإن عامتها عن الضعفاء، وكان عبد الرزاق يقول كنا نظن الغريب خير فإذا هو شر. لكن هذا لا يعني ضعف الغريب مطلقا، وقد مر معنا أن العزة ليست شرطا للصحة، يعني أن يكون الحديث عزيزا غير غريب. ومر معنا أن في الصحيحين من الغرائب الكثير وفي عدة طبقات من السند، لهذا نجد أن الضياء المقدسي جمع في ذلك كتابه الغرائب الصحيحة وأفراد الصحيح، جمع فيها قرابة 200 حديث فرد، رغم أن منها الصحيح والحسن إلا أن أكثرها ضعيف كما قال الإمام أحمد. والإمام أحمد عليه رحمة الله هو من أشد الأئمة بحثا لرفع الغرابة عن الأحاديث، حتى لربما نجده يتوقف في تفرد بعض الثقات. ثالث ما يجب التنبيه إليه أن الأئمة اهتموا بالمطلق يعني بالغريب المطلق أكثر من الغريب النسبي، لأن للنسبي طرقا أخرى، وإن كانوا اهتموا أيضا به أيضا لإثبات صحة الرواية عن هذا الراوي ورفع الغرابة عنه. لذا أقول فألفوا في الغرائب المطلقة كمؤلف الضياء المقدسي والأفراد الغرائب للدارقطني، وكذا في الغرائب النسبية التي يتفرد بها الراوي عن راوي آخر، خاصة إذا كان التفرد عن إمام كبير له من التلاميذ الكثير، فيأتي من يتفرد عنه. فألف العلماء في مثل هذا كغرائب شعبة للبزار وغرائب الزهري وغرائب مالك للدارقطني وغيرها من المؤلفات كما يجب إدراك أن هناك من صنف من الغرائب يلحق بالغريب النسبي، لأنه ليس من تفرد شخص عن شخص في الحقيقة، كمثل تفرد أهل مدينة بحديث وقد يرويه 10 من أهل تلك المدينة، ولأبي داود عليه رحمة الله كتاب السنن التي تفرد بها أهل كل بلد، وقد يكون المراد بأهل البلد شخص واحد فيكون غريبا مطلقا ونسبيا في نفس الوقت، كما قد يتفرد أهل بلد عن أهل بلد آخر، مثل مثلا تفرد أهل المدينة عن أهل مكة والعكس، وغيرها من الغرائب حول هذا. وأيضا من الأنواع الغرائب النسبية التي اهتم بها العلماء كشعبة مثلا وهو بصري، وسفيان الثوري كوفي، وكل منهما مما يجمع حديثه. فجاء النسائي الإمام النسائي عليه رحمة الله فكتب ما انفرد به شعبة ولم يروه سفيان، وما يرويه سفيان ولم يرويه شعبة، فهو غريب عن شعبة بالنسبة لسفيان. فهذه كلها ملحقات بالغريب النسبي التي نبهنا أو ننبه على مثلها. ثم الغريب النسبي قد يكون في أصله مشهورا، ثم قد تعز عن بعض الرواة، يعني تعز طرقه عن بعض الرواة، ثم قد يقع التفرد أثناء الإسناد فيكون مشهورا ثم عزيزا ثم غريبا، فقد تجتمع الأقسام الثلاثة في الخبر الواحد، بل وقد تجتمع في ما يكون غريبا نسبيا مع تواتر آخره، كما في حديث النيات كما قال الحافظ قد تواتر عن يحيى بن سعيد، وإن كان غريبا في نسبيا في أوله. كما يسمي العلماء الغريب بالفائدة، فيقولون فلان كأن أحاديثه فوائد، أي غرائب، وكتب الفوائد موضوعة لهذا الغرض في الحقيقة، بحيث يظن جامعها أنها ليست عند أقرانه، يعني هذه الأحاديث ليست عند أقرانه، كفوائد التمام والمعجم الصغير، وقد سماه صاحبه كتاب فوائدي، كتاب فوائد مشايخي. الشيء الأخير الذي يجدر التنبيه عليه أيضا أن الإمام البخاري قد يطلق ويستعمل كلمة غريب في بعض الرواة للدلالة على أن الراوي مقل من الأحاديث. ففي ترجمة مسلم ابن أبي مريم قال مسلم غريب، أي مسلم ابن أبي مريم قال مسلم غريب الحديث، غريب الحديث ليس له كبير حديث، ليس له كبير حديث، للدلالة على أنه من المقلين، للدلالة على أن هذا الراوي من المقلين. هذا آخر ما نأخذه في مثل هذا الدرس، على أن نأتي على ما بقي من كلام الحافظ عليه رحمة الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية